من الجنوب بنزع سلاح حزب الله وإيران عبر الأمين العام لحزب الله الذي طرح ما وصفه بخارطة طريق للحكومة محاولا لعب دور سلفه الإرشادي في زمن ولى إلى غير رجعة واندثر بإعلانه أن نزع السلاح يعني نزع أرواحنا مترجما بالحرف أمر فيلق القدس الإيراني له أن خطة نزع سلاح الحزب مؤامرة أمريكية إسرائيلية ولن يقبل بها. فهل عادت الأمور فعلا إلى المربع الأول مع تسارع العد العكسي لتسليم قيادة الجيش خطتها للحكومة التي تبدأ بمناقشتها في الثاني من الشهر المقبل على أن ينطلق تنفيذ عملية حصر السلاح نهاية العام وفق القرار التاريخي لمجلس الوزراء؟ وماذا سيحصل لو عاد الوفد الأمريكي إلى بلاده خائبا؟ وكيف ستتعاطى بيروت مع المقبل من الأيام التي ستكون حتما أكثر سوادا في حال صحة التسريبات بالفشل؟
إذن يزور الموفدان الأمريكيان توم باراك ومورغان أورتيغس في 10 صباحا رئيس الجمهورية العماد جوزيف هون في قصر بعبدة، حيث يعقد لاحقا مؤتمر صحفي يشارك فيه عضو الكونغرس لينسي جراهام وجين شاهين.
ثم يزور الموفدان رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهرا في عين التين، وفي الواحدة من بعد الظهر رئيس الحكومة نواف سلام الذي يستضيفهما إلى مائدة الغداء في السرايا. ومساء غد تختتم محادثات الوفد الأمريكي بمأدبة عشاء يقيمها النائب فؤاد مخزومي وتضم عددا من الشخصيات السياسية.
أورتيغس أكدت أن حزب الله وأمينه العام نعيم قاسم لا يمثلان اللبنانيين، وهما يمثلان قوى خارجية وهي إيران. أضافت: نحاول العمل مع حكومة لبنان وتحسين المؤسسات الرسمية خصوصا المؤسسة العسكرية، ونحن نريد الشيء نفسه الذي يريده الرئيسان عون وسلام.
وشددت المفادة الأمريكية على أن واشنطن مستعدة لمساعدة الجيش على تطوير خطة نزع سلاح حزب الله، وقالت: لا نريد أن تتحكم بلبنان أي جهة، نريده سيدا مستقلا وقويا.
نعيم قاسم and Hezbollah do not represent the Lebanese people. They represent outside forces. They represent Iran. They do not represent the Lebanese people. And what we in the United States are trying to do is to strengthen the state of Lebanon, to strengthen the institutions of Lebanon, to strengthen the LAF, the Lebanese Armed Forces, the government, its institutions. We want the same thing that President Aoun and Prime Minister Nawaf Salam and even Navi Barry want, which is a strong and independent and sovereign Lebanon. We don't want Lebanon controlled by anybody but the state and its people. And I think the people who truly care about Lebanon, the people who truly care about Lebanese people, are looking to strengthen the state and its institutions and not to give power to outside forces that could continue to disrupt Lebanon. So I believe the next step in the process is that the Chad, the head of the army, is going to deliver a disarmament plan to the Council of Ministers that they're going to review and vote on. We in the United States will do everything that we can to support the Chad, to support the LAF in developing that plan, but crucially, not just in developing the plan, but also in executing the plan. So the United States is here as a support function to help the LAF and to help the Lebanese government gain control of the state and its institutions again and its sovereignty.
وكان براك أقام حفل عشاء في مطعم البرجو الجميزي حضره 16 شخصا، فيما دعا النائب راجي السعد والسيد طارق راغب وهو أمريكي من أصل مصري أورتيغس وعضو الكونغرس جراهام وشاهين إلى عشاء في مطعم سنترال بيروت.
عودة الوفد الأمريكي إلى بيروت سبقه بيان لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تقدر خطوات لبنان في شأن حصر السلاح، لافتا إلى أنه إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فأن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وشدد بيان نتنياهو الصادر عن مكتبه على أن قرار لبنان في شأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته، وأنه حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح الحزب، موضحا أن إسرائيل ستقلص تدريجيا وجود جيشها إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات لنزع سلاح الحزب، وواصفا بالجوهري قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله حتى نهاية 2025.
ولوحظ أن أورتيغس أعادت نشر بيان نتنياهو عن لبنان على صفحتها وضعت تحته إشارة الشكر.
والواضح أن البيان الإسرائيلي لم يسجل أي تغيير أو تبديل في ربط تل أبيب لانسحابها من الجنوب بنزع سلاح حزب الله، ما يبقي وساطة واشنطن عالقة في دائرة المراوحة.
وفي الإطار نقل عن مصادر وزارية لبنانية أن بيروت تلقت بقلق تصريحات نتنياهو التي ربط فيها الانسحاب من لبنان بنزع سلاح حزب الله، معتبرة أنها إشارة سلبية ستكون لها تداعيات على مفاوضات برك.
أضافت أن كلام نتنياهو لا يطمئن، لسيما أن حزب الله يربط بدوره أي خطوة من قبله بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان، مشيرة إلى أن هذه الشروط أفشلت مهمة براك وأعادتها إلى النقطة صفر.
وفي السياق أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تل أبيب وافقت على الانسحاب تدريجيا من النقاط الخمس عند الحدود مع لبنان شرط البدء بنزع سلاح حزب الله، وقالت إن هذه المواقع لم تكن جزءا من اتفاق وقف النار الأخير بين إسرائيل وحزب الله، لكن تل أبيب فرضت أمرا واقعا وأقامت هذه المواقع.
وفيما تتركز المحادثات المتعددة الخطوط على الرد الإسرائيلي على الورقة الأمريكية والخطة المرتقبة لقيادة الجيش في شأن حصر السلاح من يد الشرعية، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن الجيش سيعرض خطته لحصر السلاح على الحكومة في الثاني من الشهر المقبل.
الحكومة اللبنانية عندما قدمت بيان الوزاري لمجلس النواب اللبناني وحصلت على ثقة على أساسه، كانت عازمة على تطبيق البيان الوزاري. أحد هذه البنود الأساسية في البيان الوزاري تتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا، وهذا الشيء اللي بخلال القرارات الأخيرة لحكومتنا كلفت الجيش اللبناني بإعداد خطة بموضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة قبل نهاية العام 2025، على أن يعود الجيش اللبناني بالخطة إلى مجلس الوزراء قبل 31 آب. نحن بانتظار ورود خطة الجيش ليتم مناقشتها، وعلى ضوء ذلك نرى ما يمكن الاستمرار فيه. تم الاتفاق مبدئيا على عقد جلسة ب 2 أيلول، وعلى ضوء يعني ما يتكرر من إداء خطة الجيش أو إبلاغ مجلس الوزراء أن الخطة جاهزة، طبعا ينعقد مجلس الوزراء ونبحث بهذا الموضوع.
مصدر مقرب من الحكومة أكد أن لا عودة إلى الوراء بعد قرارات مجلس الوزراء في جلستي 5 و7 آب، وأن الخطة التي ينتظرها المجلس من الجيش يفترض أن تتضمن مراحل عديدة في إطار الرزنامة الزمنية التي حددها المجلس نفسه.
المصدر توقع أن تكون المرحلة الأولى في منطقة جنوبي الليطاني واستكمال ما بدأه الجيش فيها، مع الأخذ بالاعتبار الخطوات التي يفترض أن تقوم بها إسرائيل تنفيذا لاتفاق وقف النار.
أما إعلام حزب الله فنقل عن مصادر وصفها بالمطلع أن الجيش يتكتم على المراحل التي يحددها لتطبيق قرار الحكومة، وأنه أوصل رسائل بعجزه عن تنفيذها على كامل الأراضي اللبنانية بسبب نقص الإمكانات والقدرات، هذا من الناحية التقنية. أما سياسيا فلا يزال الجيش يصر على عدم الذهاب إلى مواجهة مع أي طرف في الداخل، ويشدد على التوافق لتجنيب البلاد أي انفجار وفق ما أورده الإعلام الأصفر.
وفي مقلب الضاحية أيضا جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نايم قاسم على عدم التخلي عن السلاح.
لولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى العاصمة بيروت كما وصلت إلى العاصمة دمشق. السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه، والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه. لن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا وتقتل المقاومين وتصادر الجنوب. من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا، عندها سيرى العالم بأسنا. قدامكم خارطة الطريق، أخرجوا العدو من أرضنا وأوقفوا العدوان وأفرجوا عن الأسرى وابدأوا الإعمار. هذه خريطة الطريق. ثم بعد ذلك تعالوا إلى الاستراتيجية الدفاعية. البعض بيقلنا خلي يكون في خطوة منكم خطوة منهم. لا خطوة خطوة ولا كل هذا المسار الذي يدعو إلى التنازلات. خلي نفذوا الاتفاق ويعملوا اللي عليهم وبعدين مناقش الاستراتيجية الدفاعية.
ووجه قاسم رسالة لا تخلو من التهكم للحكومة.
هذه الحكومة إذا استمرت بهذه الصيغة هي ليست أمينة على سيادة لبنان، إلا إذا تراجعت عن قرارها، والتراجع فضيلة، خلال 8 أشهر بل خلال هذا العمل بعد وقف إطلاق النار وقدمناه بجنوب. كله هيدا ما اسمه خطوة؟ تعرضوا كتافكم وتقولوا إنه ضاغطين علينا، قولوا لهم مش قادرين، قولوا لهم الوضع صعب يا خيمين، طالب منكم أنتم تتصدوا وأنتم لستم أهل لهذا التصدي. معقول عم يطلبوا منكم أنه تقتلوا أهلكم وبلدكم وتعطلوا قوتكم وتقولوا لهم سمعا وطاعة؟ يا خي ما تقولوا لهم سمعا وطاعة. وعلى كل حال حتى لو قلتوا لهم أنتم مش قادرين، لك أحسن وأشرف أنه تقولوا مش قادرين من الأول، أحسن ما يبين أنه مش قادرين.
قاسم طرح شعارا جديدا:
المقاومة هي للدفاع والتحرير، ليست بديلا عن الجيش لكنها تساند وتساعد، ويبقى الجيش هو المسؤول الأول عن الدفاع عن الوطن. يجب تسليح هذا الجيش ودعمه وتحميله المسؤولية. اخترت شعارا قد يكون صالحا لأن يكون هو المنتشر: نطالب حكومة لبنان باستعادة السيادة الوطنية. فلنعمل تحت هذا الشعار على الأقل لمدة أسبوع حتى نشعر هذه الحكومة بأننا معها في السيادة وبأنها مسؤولة في أن تعمل لهذه السيادة.
مواقف الشيخ قاسم الإرشادية بين مزدوجين سبقها وصف مسؤول التنسيق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بأن خطة نزع سلاح حزب الله مؤامرة أمريكية إسرائيلية، مشددا على أن الشعب اللبناني والحزب لن يقبلا بأي حال بهذه الخطة على حد تعبيره. وبحسب المسؤول الإيراني فإن خطة نزع سلاح حزب الله لن تنجح أبدا لأنها تتعارض مع إرادة اللبنانيين وحقهم المشروع فيما يسمى بالمقاومة التي هي وسلاحها خط أحمر لن يماس، كما قال.
وكان المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله وفي بيان صباح أمس وجه دعوة مشتركة إلى عمال لبنان ومنتجيه ونقابيه الشرفاء للتجمع في 5:30 من بعد ظهر غد في ساحة رياض الصلح احتجاجا على قرار حصرية السلاح.
وبعد الظهر عدل الطرفان عن الدعوة، وجاء في بيان أنه انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة وتلبية لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار وإفساحا في المجال أمام حوار معمق وبناء حول القضايا المصيرية، تقرر تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة غدا إلى موعد لم يحدد.
وفي السياق أفادت مصادر سياسية مطلعة بأن اتصالات تمت بين كبار المعنيين وشكل الرئيس نبيه بري لولبها أفضت إلى إرجاء الوقفة الاحتجاجية، خصوصا وأن معلومات سرت أن شارعا مقابلا يستعد للتحرك إن حاول شارع الثنائي الشيعي التهجم على قياداته ورموزه.
إعلام حزب الله المكتوب ذكر أن سبب التأجيل يعود إلى عوامل عدة من بينها اتصالات أجريت مع الثنائي الشيعي من قبل أصدقاء وحلفاء شددوا على التريث نظرا إلى حساسية وضع الشارع واحتمال انزلاق الأمور إلى نتائج لا تحمد عقباها.
كما أن الدعوة كانت تهدف إلى تنظيم وقفة احتجاجية رمزية على مستوى العمال فقط وليست شعبية واسعة، لكن التفسيرات الإعلامية خلطت الأمور وأضفت عليها حجما أكبر، ما دفع الحركة والحزب إلى التأجيل، خصوصا أنهما يعرفان أن عواقب أي انزلاق قد تؤدي إلى ضرب الاستقرار.
وقبل العضول عن الدعوة المذكورة لوحت جهات سياسية حزبية ومستقلة أخرى بالنزول بدورها إلى الشارع المقابل دعما بقوة للشرعية والدولة في قراراتها ومسارها وخطتها لحصرية السلاح.
في الغضون أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن ما كان متعذرا في السابق أصبح اليوم في متناول اليد، فقد انطلق قطار الدولة الفعلية، ومن المعلوم أنه يستحيل أن تقوم قيامة أي بلد ما لم يكن القرار الاستراتيجي فيه من داخل مؤسساته.
جعجع أوضح أن الدولة بدأت تبسط سلطتها على المخيمات في خطوة كانت قوى الممانعة تحول دونها، وستواصل بالتوازي عملها على باقي المسارات، وعلى جميع يعتاد على أن أي قرار تتخذه الحكومة سينفذ لأن مرحلة الدولة الصورية قد انتهت.
وبالتالي تابع رئيس القوات فإن أي سلاح غير شرعي يجب أن يسلم للجيش كي تعود الدولة طبيعية وقادرة على ممارسة مسؤوليتها كما يجب، ما يبعث الاطمئنان في نفوس اللبنانيين عموما والشابات والشبان خصوصا إلى أنه أصبح في إمكانهم التخطيط لمستقبلهم في لبنان وليس في خارجه.
على المسار المتقدم بين بيروت ودمشق يصل بعد غد وفد سوري قوامه وزراء الخارجية والداخلية والعدل السوريين في أول زيارة رسمية على هذا المستوى للبنان للبحث في ترسيم الحدود وموضوع سجناء سوريين داخل السجون اللبنانية ويتراوح عددهم نحو 2400، قرر لبنان إطلاق ما لا يقل عن ثلثهم في ضوء القرارات القضائية المتخذة. وسيجتمع الوفد الوزاري السوري مع نظرائه اللبنانيين يوسف راجي، أحمد الحجار وعادل نصر.
ومن بيروت إلى نيويورك، فإن الأنظار تتجه إلى موافقة واشنطن على تمديد مهمة اليونيفيل من عدمها، خصوصا أن الأمريكيين ينظرون إلى القوات الدولية على أنها عاجزة على تطبيق القرار 1701 ومنع نشاط حزب الله.
وتشدد واشنطن على أن مسألة التمديد تقابلها شروط، أبرزها التمديد لليونيفيل سنة فقط ونهائية مع المكون البحري، إضافة إلى التقليص الميزانية والعديد في مقابل رفع الاستثمار والتكنولوجيا في الميدان، وجوب رفع القوات الدولية التقارير التي تفيد عن أي عرقلة، ومنحها حركة كاملة من دون استثناء بما يشمل الملكيات الخاصة، فضلا عن ربط أي دعم للجيش بفعاليته بفرض الأمن في جنوب الليطاني.
كما تصر الولايات المتحدة على وضع جدول زمني ملزم ونهائي للانتهاء من وجود القوات الدولية في جنوب لبنان. وبحسب المعلومات فإن واشنطن لا تمانع التمديد لليونيفيل سنة إضافية على أن تكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المقبل، أي بين الأول من حزيران ونهاية آب 2026، مرحلة تصفية لوجود اليونيفيل في لبنان بشكل نهائي.
مصادر أمريكية أوضحت أن ورقة التمويل باتت سلاحا تلوح به واشنطن، محذرة من تجميد مساهمتها والتي تتخطى ربع تمويل ميزانية اليونيفيل إذا لم تكن صيغة القرار التي تعدها فرنسا صارمة.
في هذا الوقت أعد الجانب الفرنسي مشروع قرار جديد فيما خص التمديد، يتضمن تعديلات إضافية في محاولة لتلبية بعض المطالب الأمريكية، على أن هناك مشاورات أمريكية فرنسية أحرزت تقدما، لكن العمل يتواصل لتدليل بعض العقبات الأمريكية، وبالتالي من المقرر أن يتم التصويت على القرار قبل 31 آب.
وعلى خط الجنوب أيضا، فقد أعلنت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشر أن الجيش الإسرائيلي ألحق دمارا واسعا متعمدا في الكثير من القرى الحدودية في جنوب لبنان في حربه الأخيرة مع حزب الله، داعية إلى التحقيق بذلك باعتباره جريمة حرب، ومعتبرة أنه يجب التحقيق في تدمير الجيش الواسع والمتعمد للممتلكات المدنية والأراضي الزراعية في مختلف أنحاء الجنوب.
أضافت المنظمة الدولية أنها أرسلت أسئلة إلى الجيش الإسرائيلي أواخر حزيران الماضي حول الدمار في الجنوب، لكنها لم تتلقى جوابا بعد، ووثقت تعرض أكثر من 10,000 منشأة لأضرار جسيمة أو للتدمير في الفترة الممتدة بين الأول من تشرين الأول 2024 و 26 كانون الثاني 2025، مشيرة إلى أن معظم عمليات التدمير حصلت بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت متفجرات تزرع يدويا وجرافات لتدمير منشآت مدنية بما فيها منازل ومساجد ومقابر وطرقات وحدائق وملاعب كرة قدم في 24 قرية، وقد جعل ذلك مناطق بأكملها غير صالحة للسكن ودمر حياة عدد لا يحصى من الناس.
وحللت المنظمة الدمار استنادا إلى مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وصور أقمار صناعية لقرى الشريط الحدودي، لكنها ركزت خصوصا على قرى كفركيلا ومارون الراس والعديسي وعيت الشعب والضهيرة.
التقى الرئيس السوري أحمد الشارع في دمشق أمس وفدا أمريكيا رفيع المستوى يرأسه المبعوث الخاص إلى سوريا توم براك، وضم عضو مجلس الشيوخ السناتر جين شاهين وعضو مجلس النواب جو ويلسون.
الرئاسة السورية ذكرت أنه تم في اللقاء البحث في مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز الحوار والتعاون بما يحقق الأمن والاستقرار.
براك قال أن الحوار البناء بين سوريا وإسرائيل هو السبيل للتوصل إلى تفاهمات دائمة تمهد الطريق للاستقرار والازدهار في المنطقة، مضيفا أنهما بعيدتان من توقيع اتفاق حتى الآن وأن المحادثات تمضي بإيجابية.
وأوضح المفد الأمريكي أن سوريا الموحدة والمستقرة والمزدهرة تتطلب تمثيلا من الجميع ولأجل الجميع، معتبرا أن انضمام جو ويلسون وجين شاهين معا في دعم مشترك من الحزبين يشكل دليلا على جدية التوجه نحو هذا الهدف، ومشددا على أن الحوار وليس العنف هو السبيل لتجاوز الخلافات وتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
بالتوازي، رحبت دمشق بقرار الخزانة الأمريكية إزالة اسم سوريا من لوائح العقوبات المفروضة في مدونة القوانين الفيدرالية استنادا إلى الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شأن رفع العقوبات.
وجاء في القرار الصادر قبل 21 عاما أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على النظام السابق لبشار الأسد تغيرت جذريا في الأشهر الستة الأخيرة، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الشرح.
في الأثناء نقلت قناة I24 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا مخطط لها قبل انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.
وأوضح المصدر أن احتمالات التوصل إلى اتفاقات محددة في شأن قضايا أمنية بين الجانبين قائمة بحلول الموعد المذكور إذا ما استمرت المفاوضات بالوتيرة الحالية.
ميدانيا أبلغ الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل نظيره في سوريا حكمة الهجري أنه لا توجد إمكانات لفتح أي ممر إنساني من إسرائيل باتجاه السويداء، لأن أي ممر سيكون عبر درعا وهو ما سيعتبر جزءا من مشروع تقسيم لسوريا.
وبحسب المصادر فإن الممر الإنساني سيكون عبر طريق دمشق السويداء، مشددة على أن العمل جار لفتح الطريق في الفترة المقبلة، فيما يتوقع يتم تخصيص نحو 2000 جندي لتأمين الطريق وحمايته.
وأمس دعا الهجري إلى دعم دولي من أجل انفصال السويداء عن سوريا، وقال إن مشوارنا بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية.
في الأثناء توغل رتل إسرائيلي في بلدة سويسا بالقنيطرة وشن حملة اعتقالات فيها، كما أطلقت قوات إسرائيلية قنابل مضيئة مساء أمس في سماء البلدة.
الخارجية في دمشق ذكرت في بيان أن إسرائيل أرسلت 60 جنديا للاستيلاء على منطقة داخل الحدود السورية حول جبل الشيخ قرب قمة تل استراتيجي يطل على بيجن، معتبرة أن العملية تنتهك سيادتها وتشكل تهديدا جديدا للأمن الإقليمي. وذكر سكان في المنطقة أن إسرائيل اعتقلت 6 سوريين هناك.
في ملف غزة ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو لن يرد على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حركة حماس، وأن المطروحة من قبل إسرائيل صفقة شاملة.
في هذا الوقت قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن إعلان المجاعة رسميا في غزة قبل أيام لم يغير شيئا من واقع معاناة المدنيين، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءا.
من جانب آخر توالت التنديدات باستهداف إسرائيل للصحفيين في قطاع غزة، ووصفت المقررة الأممية المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان أن ما حصل بالاستراتيجية المتعمدة لإسكات أصوات الشهود.
وفي الساعات الماضية أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 61 شخصا من بينهم 11 بسبب انعدام الغذاء.
على الجانب الإسرائيلي دعت هيئة عائلات الرهائن الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع اليوم وإسماع صوتهم والمطالبة بإعادتهم.
في ملف إيران علق رئيس الوزراء الأسترالي العمل بسفارة بلاده في إيران لأن الحكومة الإيرانية وجهت بشن ما لا يقل عن هجومين في بلاده، وقال إنه سيبدأ في إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بالتزامن مع طرد أستراليا سفير طهران من أراضيها.
الخارجية الإيرانية كانت حذرت من أن كل السيناريوهات ستكون مطروحة على الطاولة في حال أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل آلية الزناد الخاصة بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، معتبرة أن مثل هذه الخطوة ستغير الظروف بشكل كامل.
وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن طهران لا ترى في التهديد بتفعيل الآلية خطوة بناءة، مضيفا نحن مستعدون للحوار مع الأوروبيين من أجل التوصل إلى أفضل حل، لكن التهديد بالسيف ليس مجديا.
بالعودة إلى محلياتنا، فقد شهدت منطقة فتوح كسروان أمس حادثي تدهور سيارة متزامنين، ففي المعيصرة أصيبت امرأة حامل بجروح، وعمل عناصر الدفاع المدني على نقلها إلى مستشفى سان جون جوني لتلقي العلاج.
أما في الكفور فأسفر الحادث عن وفاة الشاب الثلاثيني مارفن غانم بعدما انحرفت سيارته على طريق عام الكفور وسقطت في واد إلى جانب الطريق ما أدى إلى وفاته.
وفي البقاع أصيب شخصان بجروح على الأوتوستراد العربي باتجاه تعنايل إثر تدهور مركبة من نوع توك توك كانا على متنها، وعلى الأثر عمل الصليب الأحمر على نقلهما إلى أحد المستشفيات في المنطقة.
في المتفرقات أيضا ذكرت معلومات أن الأمن العام وبتوجيهات مباشرة من المدير العام اللواء حسن شقير أطلق حملة واسعة ضد شبكات الدعارة، وداهمت وحدات خاصة منطقة الدورة التي تعتبر أحد أبرز بؤر هذه الظاهرة، حيث تنتشر نساء من جنسيات مختلفة من بينها سريلانكية والإثيوبية والسورية.
وقد أسفرت المداهمات عن توقيف عدد من المتورطين بينهم من يدير هذه الأعمال، في إشارة واضحة إلى أن الملف فتح على مصراعيه وأن ما حصل ليس سوى بداية. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي معتدل بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات، تيصير دون معدلات الموسمية وبيستمر طيلة أيام الأسبوع. اليوم الطقس غائم جزئيا لغائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتنخفض بشكل طفيف على الساحل وبتنشط الرياح، فبيرتفع معها موج البحر وبيتكون ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، و بتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة على المرتفعات الجنوبية.
بكرة طقس غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل الضباب على المرتفعات. الخميس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر كمان بدرجات الحرارة. والجمعة كذلك الأمر غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بالحرارة. كان في الصباحية الثانية، هل طارت المهمة الأمريكية المتجددة قبل أن تبدأ؟ أورتيغس واشنطن مستعدة لمساعدة الجيش على تطوير خطة نزع سلاح حزب الله الذي لا يمثل اللبنانيين. مصدر حكومي لا عودة إلى الوراء بعد قرارات جلستي 5 و7 آب وقاسم، نزع السلاح يعني نزع أرواحنا. إيران تواصل تدخلها السافر، خطة نزع سلاح الحزب مؤامرة أمريكية إسرائيلية ولن يقبل بها. جعجع مرحلة الدولة الصورية انتهت، وللاعتياد على أن أي قرار تتخذه الحكومة سينفذ. ضغط أمريكي لإعلان اتفاقات في أيلول بين تل أبيب ودمشق، ورفض لممر إنساني من إسرائيل إلى السويداء. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.